الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطيبين الطاهرين الله سبحانه وتعالى ودعائنا كان الكلام بالنسبة إلى عروض بعض الحالات بالنسبة إلى القابل أو الموجب أو في أثناء الإجابة القبول بعد أن تبين صور المسألة ومحل الكلام في المسألة نقول الأدلة التي ذكرت في كلمات الأصحاب وكلمات السنة أيضا تارة بأن العقد اللازم قبل القبول بمنزلة العقد الجائز فلو حصلت أحد تلك الحالات قبل القبول فكما لو حصل في العقود الجائزة قبل القبول مثلا سلام فكما تنفسخ تلك العقود و يرجع المال الى صاحبه الاول كذلك في العقود اللازمه قبل القبول هذا الوجه ذكر في كلمات العامه بل والخاصه ايضا كشهيد الثاني ومحقق الثاني وغيرهم من الاعلام الوجه الثاني ما يستظهر من بعض عبارات الشهيد الثاني حيث بنى بعض الصور المسألة على اعتبار التخاطب وأنه لابد في العهد من التخاطب فما عرض بعض الحالات وخروج القابل أو الموجب عن الأهلية لا يتحقق التخاطب هذا ما أفاده استظهره الشهيد الثاني رحمه الله الوجه الثالث ما يظهر من متأخر أصحابنا غالبا متأخر المتأخرين كالجواهر والشيخ الأعظم الأنصاري بل صاحب العربة أيضا وهو دعوى عدم الصدق المعاهدة والمعاقدة على هذا لأن المعاهدة والمعاقدة قوامها بالطرفين فإذا أحد الطرفين خرج عن الأهلية بل ولو في أثناء الإجابة القبول فترة ما بين الإجابة القبول فلا يوصف ذلك بالمعاهدة فمن أول الإجابة إلى آخر القبول لابد من بقاء الأهلية لصدق المعاهد الوجه الرابع ما جاء في كلمات متأخر المتأخرين من الطائفة كصاحب الوسائل صاحب الجواهر والعروة وغيره دعوة الإجماع في المسألة لأن الإجماع قائم على هذا الشأن الوجه الخامس في المسألة ما أشار إليه بعضهم كصاحب العروة وهو الانصراف العقد الذي تطرأ عليه بعض الحالات ويخرج الطرفان أو أحد الطرفين عن الأهلية سواء في أثناء الإجاب أو القبول أو بينهما فالأدلة مثل أحل الله البيع أوفوا بالعهود منصرفة عن مثل هذا انصراف الأدلة هذه هي الوجوه الخمسة التي يمكن ذكرها كدليل في هذا المجال ولا بأس بالتأمل في هذه الأدلة أما الانصراف كما جاء في بعض العبارات فالظهر أنه لا وجه له الانصراف بل المسألة تدور مدار صدق المعاهد وعدم الصدق وإلا إذا طرمنا واقعا يصدق عليه البيع أحل الله البيع لا يشمله غريب جدا إذا كانت هناك نقطة خاصة النقطة عبارة عن عدم صدق المعاهد عليه معاهدة عدم صدق البيع أوفوا بالعقود هذا ليس عهدا الإشكال الذي يتصور أنه إذا قال بعتك الكتاب وهو مجنون الطرف المقابل مجنون أو لما قال قبلت الأول مجنون لا يسمى في العرف عقدا إذا كانت هناك مناقشة فی تسمیته عبدا معاهدتا و اما اذا احرز الموضوع یعنی موضوعا عقدم اذا فرضنا لكن يحتمل ان مثل هذا العقد لا يشمله الدليل هذا احتمال بدوي هذا معناه ان اللفظ ينصرف الى ما هو الاغلب وجودا وقد ذكر في الاصول وفي غيره كرارا مرارا غلبة الوجود ليست من اسباب الانصراف اذا صدق عليه العقد عرفا اذا صدق عليه عرفا انها معاقده دليل يشمل عقود الغدسون اذا صدق عليه عرفا انه بيع قوله تعالى احل الله البيع طبعا بناء على وجود اطلاق في البيع يشمل فالوجه الخامس وهو الانصراف ليس مما يمكن الاعتماد عليه بل مرجعه كما جاء في كلمات الشيخ وصاحب الجواهر وغيره مرجع الى عدم صدق المعاقده طبعا اذا لم يصدق عليه المعاقده مع عدم تحقق الموضوع الحكم لا يشمله الشرط الاول في شمول الحكم تحقق الموضوع اذا لم يكن عقدا عرفا لم يكن عهدا عرفا لم يكن معاهده لم يكن بيعا فالدليل قطعا لا يشمله وليس من جهه الانصراف فهذا الوجه صبحكم الله لا يمكن المساعدة عليه أما الإجماع وهو الوجه الرابع الذي جاء فقط في كلمات الطائفة دون كلمات السنة فأنت شرحنا أن المسألة وصولا من الفقه التفريعي وحصلت من زمن الشيخ التوسي قدس الله سره ثم وافق عليه المتأخرون عنه وغالبا المتأخرون دليلهم نفس دليل السنة يعني أن العقود اللازمة قبل القبول من ذات العقود الجائز هذا الدليل بعينه في كتب السنة موجود فالدليلهم واضح وتاريخ المسألة واضح واحتمال أنه نوع من التلقي موجود بعيد جدا بل الظاهر أنه تبني منهم نحن قلنا إن الإجماع أو الشهر إذا كان مفيدا للتلقي يعني تلقوا عن الأئمة عليهم السلام هذا مفيد في الفقه الشيعي يترتب عليه الأذى و أما إذا يدل على التبني يعني فقهاؤنا تبنوا هذا الرأي أخذوا هذا الرأي اعتمدوا على هذا الرأي هذا لا يكشف إلزاما عن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فطبعا هذا صعب جدا حتى في فتاوى القدماء فضلا عن المتأخر المتأخر غالبا تبني الأمر في المتأخرين واضح جدا من زمن العلامة المحقق تبني واضح لكن في القدماء أيضا نحن شرحنا في جملة من المسائل الفقهية هي مهمة جدا أنه لابد أن نعرف أن هذا تبني أو تلقي إيه جدا صعب مسألة التبني والتلقي تلقي يعني كأنما نوع من الارتكاز الطائفي الشيء أخذوه يدا بيد عن الأئمة عليهم السلام أما التبني لا استدلاله هذا الفقيه استدل بحديث ذاك الفقيه استدل بحديث آخر لا نحن بالنسبة إلى التبني نتوقع باعتبار فقهاء ليس لنا قيمة علمية زائدة لكن بالنسبة إلى التلقي لا انصافا له قيمة زائدة ومثل هذا الفقه التفريعي واضح عليه أنه تبني من الشيخ قدس الله نفسه ولذا حتى الشيخ في كتاب النهائي لم يذكر هذا الفقه بل فقه تفريعي وشرحته ظاهرا قبل فترة الشواهد الموجودة تشير إلى أن الشيخ كتب كتاب المفسود على غرار كتاب في الفقه الشافعي ذاك الكتاب ظاهرا إما مباشرة أو بوسائل ينتهي إلى كتاب الأم يعني الشيخ ما أخذ كتاب يعني ما كتب كتاب المفسود مباشرة على كتاب الأم لكن على إن أحد الشافعية له كتاب تفريعي مفصل الشيخ قدس الله نفسه على غرار ذاك الكتاب كتب كتاب المفسود به تفریع آراء شیعه یعنی اصل نسخه کتاب شافعی واضح هست حتی به صفه عامه نفس شافعی فی هذا الكتاب اوضح من غیره و شرحت سابقا ان الحاجی خلیفه فی کتاب کشف الظلم انه خبیر معرفت الكتب و غریب من عنده جعل کتاب المفسود لمحمد ابن الحسن التوسی الشافعی حکم علی شیعه التوسی بعد اون شافعی هذا من الغرابه به مکان الشيخ الذي شيخ الطائفة بعد لا يوجد شيخ الأشهر الطائفة يجعل من علماء الشافعية أنا أظن لعل السبب اشتباهه ان لم يكن متعمدا على غريب الانسان خبير بالكتب صفه الانسان ليس شأنه الكتب كشف الظنون في معرفه كتب السنه وكتاب معروف جدا على ان كيف يشتبه عليه الامر يجعل الشيخ التوسي احتمل انه راى مضامين الكتاب تصور ان الكتاب فقه شافعي خب الكتاب لائق عليه اثار تاثر بالفقه الشافعي على كيف ما كان ف كتاب المبسوط فقه تفريعي و فيما بعد طبعا اصحابنا اضافه الى الفرض الذي موجود في كتاب المبسوط اصلا اضافوا الى المساله صورا بل ينبغي ان تعرف نقطه لطيفه امس شرحنا ان الشيخ تعرض لصورتين اذا سبق الايجاب و عند القبول يكون غافلا مجنونا الموجب اذا سبق القبول و عند الايجاب يكون القابل مجنونا يعني فرض المساله فيما اذا كان الشيء الاول الالتزام الاول صدر واجدا للشرائط حين الالتزام الثاني الاول صار فاقد هكذا في كتاب الشيخ موجود هذا الفرع الواحد موجود في كتابه بالتامل في هذا الفرع يبدو لنا شيء وهو انه ظاهرا الشيخ اخذ هذا الفرع من كتب السنه بناء على مسلك جمله من علماء السنه كما صرحوا بذلك من ان الاول دائما ايجاب ولو صدر من الزوج يعني المعيار في معرفه الايجاب والقبول ما صدر اولا ايجاب ما صدر ثانيا قبول خب فإذا فرضنا أن الزوج قال أتزوجك على كتاب الله وسنة رسوله بكذا وكذا فقالت المرأة زوجتك نفسي مثلا حينئذ المقدم هو الإيجاب فكأنما الشيخ تعرض لهذا الفرق تأثرا أخذا من كلمات العامة وتقدم هذا البحث نحن تعرضنا لهذه المسألة قبل هذه السنة الدراسية وقلنا الظاهر أن القبول شيء والإيجاب شيء و يمكن للقبول ان يتقدم لا ان المقدم هو الايجاب هذه نقطه خصوصا في باب الزواج قلنا من كان شأنه التزويج هي المرأة يعني المرأة تقوم بجعلها زوجا و الا بحسب الظاهر الزوجيه نسبة حاصلة بين الطرفين كما ان المرأة زوجون الرجل زوج لكن قلنا العرف يساعد على ان الاعتبار تقوم به المرأه اولا فلذا ما یسر من الزوج قبول تقدم او تأخر و ما یسر من المرأه ایجاب تقدم او تأخر لكن یظهر من بعض علماء السنه لعله مشهور عندهم و انه لا ما کان مقدما هو الایجاب سواء صدر من الزوج او من الزوجه من الرجل المرأه و تقدم هذا الكلام عن سيد استادنا سيد استادم تبنى هذا الرأي بأنه حينئذ ایجاب من الزوج لا قبول مقدم السيد الأستاذ قدس الله سره في المستند اختار هذا المبنى و شرحنا هناك من صحيح الأظهار علن که به ما کان تبین مدى تأثر الشيخ رحمه الله به فتاوى العامة حتى في طرح المسألة فدعوى الإجماع في المسألة و جعلها دليل انصافا لا يمكن المساعدة عليه هذا البعض غير تام اما القول الوجه الثاني بان المساله تبتني على اعتبار التخاطب كما استظهره الشهيد الثاني رحمه الله في المساله في المسائل حالا انصافا لا يمكن الموافقه عليه لا ربط لتلك المساله وما نحن فيه ويشهد لذلك قبل كل شيء ان العلامه رحمه الله لا يرى اعتبار التخاطب ومع ذلك افتى في المساله يعني اذا لم يحصل تخاطب في البين العقد صحيح المعاقده صحيحه لكن مع ذلك افتاد المسألة بأن العقد فاسد مع القول بصحة العقد مع عدم التخاطب التزم هنا بالفساد و الانصاف ان ما افاده الشهيد الثاني لا يمكن الموافقة عليه اولا اعتبار التخاطب لا دليل عليه في نفسه نحن الشيء الذي نحتاج اليه صدور الالتزام من الطرفين احدهما يلتزم بشيء والاخر هم يلتزم هذا الذي نحتاج اليه و اما صدور الالتزام في حين التخاطب بينهما اضافه الى صدور الالتزام لا بد من مواجهه بينهما، هذا لا دليل عليه. فلذا قلنا انه لو فرضنا هناك شخصا ثالثا قال المراه تزوجين نفسك لفلان، قالت نعم زوجت نفسي لفلان، ثم هذا الشخص قال لفلان للرجل هل تتزوج فلانه؟ قال نعم تزوجته. يكفي في صدق العهد، لا يحتاج الى المواجهه بينهما، بحيث ان المراه تقول زوجتك نفسي، ذاك يقول قبلت هذا النكاح منك مثلا، لا يحتاج الى المواجهه. المراه التزمت بانها زوجته والرجل التزم بانه زوجه.
ليس
انشاء، ليس ايقاعا
يعني،
ايهما قلنا
ما خبر
بالخبر
يعني.
قالت تزوجين؟ قالت نعم زوجت نفسي فلان، او انشاء لكن ما فاضلت، ما فاضلت الرجل. شوف
يعني كاشبه بالخبر يعني،
لا لا، او يقول له زوجي نفسك من فلان، يقول تزوجت نفسي من فلان.
السيما هو المراد من التخاطب يعني الكلام بدون واسطه،
بدون واسطه يعني صيغه الخطاب بينهم.
اذا كان في وكيلين لشخصين يعني لا يصدق
بين الوكيلين تخاطب
جيد، يعني مثلا قد يكون التخاطب يصدق لكن بواسطه،
لا بين الوكيلين. الوكيل يقول زوجتك زوجت موكلتي موكلك، يعني تخاطب بين الوكيلين. هل يعتبر في الامر التخاطب ام لا؟ ام يكفي المعاهده والالتزام من الطرفين؟ ظاهرا المعاهده والالتزام يكفي. والنقطة الفنية في ذلك، لا بأس بيان ذلك، نحن ذكرنا قاعدة كلية، هذه القاعدة تجري في جميع أبحاث الفقه وفي جميع أبحاث الأصول أيضا، أن كل أمر يكون اعتباريا، المقدار الذي دل عليه الدليل يكتفى به في حصول ذاك الأمر الاعتباري، وأما توقفه على مؤونة زائدة يحتاج إلى دليل. مثلا الالتزام أمر اعتباري، نحن شرحنا سابقا مفصلا أن الاعتبار سنخ من التنزيل، سواء كان اعتبارا أدبيا أو قانونيا. الاعتبار قوامه بملاحظة شيء لترتيب الأثر. مثلا المرأة ترى نفسها زوجا للرجل، الرجل يرى نفسه زوجا للمرأة. الأثر في ذلك إيجاد علقة الزوجية بما لها من الآثار العرفية. هذا الاعتبار يستطيع أن يقوم به الشخص. نحن شرحنا مفصلا أن الاعتبارات القانونية لا يمكن الشخص يقوم بها، قوام الاعتبار القانوني أن يكون من الجائع ممن بيد الاعتبار. حالا نامه رو چون تلفظ شرط
نیست،
نه تلفظ چون شرط نیست، نه بله تلفظشون شرط نیست، حالا مثلا زن
نامه تلفظم بکنه،
زن مثلا در اینجا در حضور افراد زن بگه زوجت نفسی من فلان، نه اصلا در حضور افراد در اینجا زن بگه زوجت نفسی من فلان، زوجم تو اون اتاق،
تو اون اتاق نه بفرمایید آمریکا
رو مثلا تحویل بگه تزوجت فلانه کافی. الامر اعتباری اذا لم يدل دليل خاص يكتفى بالقدر المتيقن لانه تنزيل لانه يحتاج الى معون زائد، هذه طبيعه الامر الاعتباري. نحن قلنا في باب الانشاء نحتاج الى ابراز و ايجاد هذه العرف. خب المرأة تقوم بهذه العرف، جعلت نفسي زوجته، الرجل يقوم بهذه العرف، جعلت نفسي زوجته. اما شيء زائد المواجهه بينهم، التخاطب بينهم او التعاقد بینهم، هذا ظاهرا در اعتباره و لا بأسسه به توضیح جانب ادبی. الفرق بین المعاقده و التعاقد، الفرق بین المخاطب یا تخاطب و المعاهده، تعاهد و المعاهده، خب الفرق فی باب المفاعله و باب التفاعل. خب تعلمون المشهور علی ألسنة الأدباء ان باب المفاعله و باب التفاعل تدل على وقوع الفعل من كلا الطرفين، ضارب زيدون عمرا، تضارب زيدون وعمر، يعني الضرب صادر من كلا الطرفين، هذا هو المعنى. يبقى الكلام ما الفارق بين البابين؟ ضارب زيدون عمرا يعني زيد اوقع الضرب بعمر، عمرا اوقع الضرب بزيد، تضارب زيدون وعمر يعني نفس المعنى. فما الفارق بين باب التفاعل و باب المفاعل؟ مع ان كل من البابين يدل على وقوع الفعل من الطرفين. ذكرنا بمناسبة في بحث لا ضرر أن الفرق بينهم أنه في باب المفاعل يلاحظ صدور الفعل من أحدهما للآخر الذي أدى إلى صدور نفس الفعل من الآخر بالقياس للأول، فيلاحظ في صدور الفعل من كل منهما بحيث أدى إلى صدور الفعل من الآخر. ضارب زيد عمرا، يعني زيد أوقع الضرب في عمر بحيث أدى إلى وقوع الضرب من عمر إلى زيد. فحينئذ في باب المفاعل يلاحظ فعل كل منهما، تأملوا، لكن بحيث يؤثر في فعل الآخر. في باب التفاعل يلاحظ النسبة الحاصلة من فعل كل منهما، الهيئة الحاصلة من ضرب أحدهما للآخر. يعني تضارب زيد و عمرون، تضارب مو فعل كلهم، يلاحظ الحال المنتظر من فعلهما. يعني لما هذا يضرب ذاك يضرب من الحال الحاصل من فعلهما معا. ولذا في باب المفاعل يلاحظ فعل كل مما ادى الى صدور الفعل من الاخر. في باب التفاعل يلاحظ الهيئة المنتظر من وقوع الفعل منهما، يعني صدور الفعل منه فالهيئة تحصل بينهما. باب التفاعل تحكي عن تلك الهيئة. فلذا فرق بين المعاقدة و التعاقد. معاقدة یعنی صدور الالتزام من كل منهما، هذه تلتزم بأنها زوجه، ذاك يلتزم بأنه زوج. التعاقد صدور الالتزام لكن في هيئة صدور الالتزام منهما، ولذا التعاقد يعتبر فيه التخاطب، المعاقدة لا يعتبر فيه التخاطب. ونحن الآن حسب هذا المصطلح النحوي نتكلم في بحثنا. فلذا نسأل، هل المعتبر في العقد المعاقدة صدور الالتزام من كل منهما، تأمل، أم يعتبر في العقد التعاقد صدور الالتزام من كلهما بهيئة ينتزع منه عنوان الارتباط بينهما؟ إذا قلنا أن المعتبر التعاقد لابد من التخاطب بينهما، بل الصحيح تبين أيضا مسألتنا هذه. إذا قلنا أن التعاقد عرفيون، فحينئذ من أول الإيجاب لابد من الشرائط الآخر كما قال في العرف، حتى في الأثناء لابد. عرفت النقطة؟ لأن النقطة في الأثناء، لأن الهيئة تنتزع من الحال الحاصل بينهما، وهذه الحالة من أول الإيجاب تحصل إلى آخر القبول. فلذا ما جاء في العروة، العروة يقول حتى في الأثناء لابد من وجود الأهلية في الأثناء، يقول لصدق المعاهدة. يا ليت صاحب العروة كان يغير العبارة لصدق التعاقد لا معاهدة، الأقوى أدبيا والأدب، وهو هذا الارتكاز العربي المساعد عليه، تعاقد غير المعاقدة، معاقده صدور العقد من كل منهم، ولو لم يكن تخاصم بينهم، ولو لم يكن ارتباط بينهم. تأملت النقطة؟ فلذا من هنا تبين أنه أصولا هذا من الزوايا المهمة في البحث، هل المعتبر في العقود في البيع المعتبر التعاقد أم المعتبر المعاقده؟ إذا قلنا المعتبر المعاقدة يعني صدور الالتزام من هذا وصدور الالتزام من ذاك يكفي، ولو لم تحصل هناك هيئة انتزاعية من العقد بين الطرفين. أما إذا قلنا لابد من التعاقد، يعني من أول العقد إلى آخر العقد لابد أن تكون الأهلية موجودة حتى في الأثناء، شبيه ما أمس بينا هذه النقطة، أنه إذا اعتبرنا الأثناء يكون من قبيل الحيل، تعاقد من هذا القبيل، هيئة حاصلة بين الطرفين. إذا قلنا لابد من التعاقد من أول الإيجاب لابد من الأهلية الآخر، أما إذا قلنا لا لابد من المعاقدة، الأثناء خارجون بل التقاطعون خارجون، يعني المعتبر في الأمر صدور الالتزام من هذا الشخص وصدور الالتزام من ذاك الشخص، هذا المقدار معتبر. و اما ان توجد حالتون بینهما،
هیئت بینهما، تخاطب بینهما، هذا بعد غیر معتبر. فتبین باذن الله تعالی فی تحیین هذه الظاهره انه هل يعتبر في العقد التخاطب، یعنی حقیقت البیت تعاقد ام معاقده. كل المعاني الهيئات حرفية، حتى باب المفاعل حرفية، اصلا معاني الهيئات كلها حرفية.
بناء على هذا سيد الصفر مقتل
الى الاخر هو المسألة صادمة. فهناك ثلاثة احتمالات تدريجا ندخل في صلب المسألة. الاحتمال الاول انه نحتاج الى التعاقد. الاحتمال الثاني نحتاج الى المعاهدة، تكفي المعاهدة. الاحتمال الثالث حتى المعاهدة لا نحتاج، حقيقة العقد ما يقوم به الأول ذاك هو العقد. المرأة حينما تقول زوجتك نفسي خلاص هذا هو العقد، لأن المرأة جعلت نفسها زوج بالملازم الرجل زوج بالملازم. و أما قبلت لتنفيذ العقد
كان
إجازة في باب الفضولي.
المهم
إنشاء إنشاء المرأة، مهم إنشاء. إذا قال بعتك داري بمعتتهما هذا هو العقد، لأن حقيقة العقد مبادلة بين المالين، هذا أنشأ المبادلة بين المالين. أنشأ المبادلة بين
المالين.
إذا أنشأ
العقد
الآن
نية العقد
تكون إلى زوجة
حتى
الرجل؟ الإمرأة. الإمرأة قامت بالإنشاء، الرجل ينفذ هذا الإنشاء، مو أن الإنشاء متوقف على قبول الرجل. إنشاء تم، اتفاق تم، الأمر الاعتباري تم. وهذا مسلك السيد الإمام قدس الله نفسه، أستاذنا قدس الله نفسه، كان يذهب إلى هذا المسلك، وهو أن العقد هو الإيجاب. ورأيت في كتاب المغني ينسب هذا الرأي إلى أبي حنيفة. وأظن أن المسألة لما طرحها الشافعي بأنه إلى جن الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول، لعل نظره إلى مخالفة أبي حنيفة. طبعا هذا الذي موجود في المغني، أمس رجعت إلى كتاب الهداية للمرجيناني وهو من كبار الأحناف، يظهر من أن العقد هو الإجابة القبول. السؤال ليس لي خبرة واضحة، ما عندي كتب كثيرة عن الفقه الحنفي. الذي في المغني ينسب إليه بأن العقد هو الإجابة، والذي رأيت في كتاب الهداية المرغيناني وهو من كبار الأحناف جدا جديد، كتابه دراسي إلى الآن في الحفظات الحنفية، مثل شرح اللغة، عندنا شرح الهداية مثل شرح اللغة. وكيف ما كان لا أريد الدخول في التفاصيل، اسم مهم آراء السنة. فتبين بإذن الله تعالى هناك آراء ثلاثة، وهذه الآراء نافعة جدا في باب المعاملات. كل المعاملات خاضعة لهذه الآراء. حقيقة البيع خصوص العقد، حقيقة البيع المعاقدة، حقيقة البيع التعاقد. الآن يعني خصوص الإيجاب، خصوصا أن قال بعتك لأن البيع حقيقة مبادلة مال بمال، هذه حقيقة. الذي ينشئ في الواقع هو الموجب. قال بعتو كتابي بمعتوما، كتاب في قبال معتوما مبادلتو، انشأ هذه المبادلة، اوجد المبادلة اعتبارا تم العقد. ليس العقد حقيقة واقعية، حقيقة اعتبارية.
العقد بين الطرفين،
الطرف عقد بين المالين، كما ان المرأة تقوم بالرأس بين الطرفين وهي نفسها والزوج. زوجتك يعني جعلت نفسي زوجته، فهي أنشأت العلق بين الطرفين، بينها وبين الزوج. نعم الزوج حينئذ ينفذ ما أنشأته، إذا قال قبلت تنفيذ لإنشائها، لا أن الزوج لم ينشئ. الرجل لا ينشئ شيئا إذا قال قبلت، لم ينشئ شيئا، بل الرجل ينفذ ما تنشئه المرأة. فشأن القبول التنفيذ، وإلا العقد حقيقة هو الإيجاب. ولذا أسير الأستاذ قدس الله سره كان يبني على أنه دائما العقد فضولي، لأن الإنسان حينما يقول بعتك كتابي بمعت تومان تملكه للكتاب، خب هذا هو الأصيل فيه، تملكه لمعت تومان فضولي، مو هو المالك لمعت تومان، هو مالك للكتاب. فبالنسبة إلى تملك الكتاب أصيله، بالنسبة إلى تملك المعت تومان فضولي. نفس الإيجاب، نفس الإيجاب. ولذا دائما يرى أن الإيجاب دائما، يعني عقد الفضولي دائما في كل العقود موجود. زوجتك نفسي مثلا المرأة حينما تقول تجعل نفسها زوجا، هذا باختيارها،
تجعل الرجل زوجا هذا تضويه. عرفت النقطة؟
هذا الذي فهينا إذا تلاحظ مصطلحات عندنا.
نعم يوم نسون كذا. ثلاثة آراء تبين بإذن الله تعالى ثلاثة عناوين ونحن إن شاء الله في البحث نمشي على هذا المصطلحات. هل يكفي الإيجاب؟ العقد هو الإيجاب ليس إلا يعتبر فيه المعاقدة يعني صدور الالتزام من كل منهم ولو مستقلا أم يعتبر فيه التعاقد صدور الالتزام به حالة ينتزع منها ايجاد الربط بين العقدين لا صدور العقدين وتبين على كل من المباني حكم المسألة اذا بلينا على ان العقد ان البيع هو الايجاب فلو جن بعد الايجاب لا يضر شيئا تبين اذا بلينا على انها عبارة عن المعاقدة اذا جن في الاول اول قبول عند الإيجاب أو القبول أحدهما مجنون يضر بالمعاقدة وأما في الأثناء إذا جن لا يضر لأن المهم وجود التزام إذا صدر التزام من هذا والتزام من ذاك الأثناء ليس مهما إذا فرضنا أن المهم هو التعاقد هيئة حاصلة من الالتزامين لا مجرد الالتزامين حينئذ يعتبر الشرائط من أول عقد آخر القبول وهو الذي بنى عليه الشيخ العظم قدس الله نفسه في مكاسبه وهنا السيد اليزدي لكن عبروا بقولهم المعاقدة الشيخ عبر بقوله المعاقدة وكذلك السيد اليزدي إذا أردنا أن نمشي أكثر دقة في الإصطلاحات وأكثر دقة في النحو وتطبيقا لقواعد النحو والصرف قواعد الصرف مو نحو أكثر تطبيقا لقواعد الصرف أنا قلت نحو مرتين في كلامي غلط أنا الصرف وصحيح أكثر تطبيقا لقواعد اللغة والصرف حينئذ نقول هل البيع هو العقد أم المعاقدة أم التعاقد وتترتب على كل آثار خاصة إذا كان عقدا أو معاقدة أو تعاقدا فتبين بإذن الله تعالى إذا هذا الحد أن ذكر التخاطب الذي أفاده الشهيد قدس الله نفسه إنصافا لا يمكن الموافقة عليه إذن القدر المتيقن كفاية المعاقدة أما نحتاج إلى التعاقد وهيئة حاصلة هذا لا يمكن إقامة الدليل عليه نعم لا يشفر إذا كان هذا الحال موجود صحيح جسما أما أنه لابد من لا يمكننا إثبات ذلك وأما الوجه الأول الذي أفاده علماء السنة وقدماء أصحابنا والمتأخرون منهم وهو أن العقود اللازمة قبل القبول بمنزلة العقود الجائزة يجوز فسخها بالفسخ يرجع كل شيء إلى أهله وبعروض الحالات يرجع كل شيء إلى صاحب الأمر هذا الذي أفيد هذا في نفسه ليس دليلا هذا مصادرة للمطلوب هذا نفسه يحتاج إلى إثبات هذا ليس بنفسه دليلا هذا نفس مبني على أن العقد حقيقة هو الإجابة من إجابة القبول إذا عين المدة هذا ليس وجها جديدا إذا قلنا أن البيع حقيقة هو الإجابة فعينئذ العقود اللازمة قبل القبول منزلة العقود الجائز لا أساس له فهذا نفس يحتاج إلى إثبات مو أنه شيء ثابت بل هذا إثبات مبني على أنه يعتبر الإجاب فقط الإيجاب فقط هو البيع مثلا الإيجاب فقط هو النكاح أم النكاح عبارة عن المعاقدة الإيجاب القبول أم عبارة عن التعاقد فالإنصاف أن الوجه الأول وإن ذكر في كلمات الأصحاب أيضا تبعا للسنة والأصل في ذلك هم أهل السنة مبني على مسلك القائل بذلك مسلكه أن الإيجاب وحده ليس هو العقد لابد من الإيجاب القبول دعم صحيح إذا فرضنا أن حقيقة العقد وقوام العقد بالطرفين لابد من المعاقدة لابد من الإنشائين لابد من الاعتبارين فإذا صدر أحد الإنشائين ما دام لم يلحق الإنشاء الآخر لا قيمت له عرفت النص إذا فرضنا قوام البيع بإنشائين باعتبارين صدر الاعتبار الاول، الاعتبار الثاني بعد لم يصدر، خب معلوم لا قيمة له. عرضت حالتهم حينئذ يرجع كل شيء الى اصله، ماذا احدهما يرجع الى صاحبه يكون ارثا. فهذا بنفسه ليس دليلا، الدليل نقطة اخرى. ولذا انصافا رأيت في كتاب الجواهر انه هكذا قال: العقود اللازمه ذات العقود الجائزه بناء على ان الايجاب وحده لا يكفي. خب هذا دليل لابد منه، والا هذا بنفسه ليس دليلا. تبين ان السر في ذلك يعود الى تحليل نال العقد. النقطه الاساسيه في هذه المساله من البدء الى الختم عباره عن تحليل نال العقد. فإذا قلنا أن العقد عبارة عن الإيجاب، أو قلنا أن العقد عبارة عن الإنشاء الأول لو كان قبولا كما عليه جملة من العامة، يعني أن الإنشاء أن القبول الإنشاء الأول دائما هو الإيجاب ولو كان بصيغة القبول، حينئذ إنصافا إذا جن بعد ذلك لا أثر، يعني يكون العقد تاما ولا حاجة إليه، لأن الشأن القابل حينئذ تنفيذ العقد صادر اعتبار تام. قال جعلت هذا الكتاب، قام بهذا الاعتبار، جعلت هذا الكتاب بمنزلة في مقابل 100 تومان من بيته تم انشاءها، المبادلة تمت بين الطرفين. ثم جن الرجل، خوي خلي يجن الرجل، حينئذ على ذلك الشخص أن يدفع 100 تومان ويأخذ الكتاب، ليس عليه أكثر من ذلك، لأن مبادلة المالين أنشأها الشخص الأول. صار واضح؟ وأما إذا قلنا لا كل ينشئ، الموجب ينشئ والقابل ينشئ، وكما جاء في بعض العبارات مثلا في باب البيع: الموجب ينشئ التملك اساسا والتملك تبعا، القابل ينشئ التملك اساسا والتملك تبعا. يعني الموجب والقابل عملهما متقابلان متعاكسان. الموجب يقول بعتك كتابي، بعتك نقلت اليك، ملكتك، فما يقوم به اساسا التملك، لكن خب تملك ليس مجانيه في مقابل تملك معت تومان، هذا شأن الموجب. القابل يتملك الكتاب، اساسا يتملك، لكن في مقابل تملك معت تومان من عنده. فكل منهما يقوم بتملك و تملیک، لكن احدهما اساسا يملك تبعا يتملك، يعني ملازمتا يتملك، و الثاني بالعكس اساسا يتملك تبعا يملك. ففي كل منهما انشاء موجود، في الموجب انشاء، في القابل انشاء، لكن مع اختلاف. و حقيقة الانشاء المبادلة لا اشكال فيه، لكن مع اختلاف في الامر الذي اوجده كل منهم. في باب الزوجيه هم كذلك، نحن قلنا حقيقه الزوجيه علقه واحده بين الطرفين لا فرق فيه، لكن الارتكاز العربي قائم، الارتكاز العرفي قائم على ان المراه تجعل نفسها زوجا، باعتبار انها هي الاهم، هي مثلا صعبه معيار الامر بيدها، يرجع الى تحليل ما بيد العرف. المرأة هي التي تقدم، و الا يحن في بعض الاعراف و في بعض التقاليد الزوج يقدم بذلك، مثلا اذا فرمنا به عکس ما نحن علی، حالا امرون عرفیون نیست امرون تکمیلیه، امرون عرفیون اعتباری، اما امر المرأة اصعب من امر الرجل، فهی التي تبادر الى جعل الزوجیه. النقطه في ذلك ترجع الى نقطه عرفیه ليس اكثر من ذلك. فحینئذ الزوجه تقوم بجعل الزوجیه و الرجل هم یقوم بداره، لکن احد ما تزویج و تزوج، از زوج تزوج و تتزوج، و الرجل بالعکس یه تزوج. بلده قلنا الان عربی هم المرأة تقول زوجت که نفسی به صیغه تفعیل، الرجل لا یقول زوجت که لیس ادبی هم. بلده خلافا للاستاد نحن ذکرنا فی محلی قلنا من جمله ما یؤاخذ علی الاستاد انه الاول هو الموجب. خب الرجل اذا قال للمرأة زوجت که نفسی، عرف العرب عرف یعبا ما انا اقول فی نفسی باطل یمکن، ولذا الرجل اذا قدم یقول اتزوج کی، یعنی که انما شأن الرجل اتزوج، شأن المرأة تزویج، سواء الرجل قدم کلامه و اخر کلامه. فکل منهما یقوم بعمل، المرأة تزوج والرجل يتزوج. فهنا إذا بنينا على هذا الرأي إذن يكون الصحيح، وهذا هو الفهم العرف، يعني ما قاله السيد الأستاذ قدس الله نفسه. قبول کردیم عرفیتش خودمون گفتیم مثل تکفیری نیست، اما واقعی نیست، ممکن در یه واقعی که برعکس باشه مرد رو بیزن باشه گرفتیم. نه به زبان مرد نمیگه، به تلقی برد، زبان وسیله است، تلقی فرهنگیه، نه اینکه زبان باشه، تعبیر نیست فقط، یه نوع فرهنگ بینشه و اسلام همین بینش رو قبول کرده، این بینش مورد قبول شده. و لذا فی روایت ابان موجود قال قلت له ابي عبد الله ما اقول في المتقال تقول لها اتزوجك على كتاب الله في ما الكلام صادر من الرجل اتزوج، كلام صادر من المرأة اتزوج، فهذا عرف وشارع اقر هذا العرف، فلذا هذا العرف متبع حتى اذا فرضنا في مجتمع العرف عندهم بالعكس، لان الشارع ما دام اقر هذا العرف لابد من المشي على ما اقر الشارع. فتبين باذن الله تعالى من هذه الاقوال الثلاثه القول الوسط هو الاوصح، اما انه ایجاب فقط او تعاقد کلام ما صعب، ایجاب لیس عرفی، معقول فی نفسه لیس فی مشکلته، ما قال ابو سید الامام رحمه الله فی نفسه معقول لكن انصافا لیس عرفی، لبن
همین
است. نه نه لبن نیست، نه انصافا القابل هم ينشد، مو القابل مجرد تنفیذ للعقل، هو هم ایمن ينشد، لكن انشاء او يختلف عن انشاء الموجب، عرف هكذا يرى، يعني الطرف المقابل هم يقوم بعمله في باب النكاح، خصوصا في باب النكاح، لان في باب النكاح الشخصان هم الركنا، في باب البيع المالان هم الركنا، بيع ليس مبادلة مالك بمالك، بيع مبادلة مال بمال، اما في باب الزواج علقة بين الرجل والمرأة، فلذا الانصاف لا نستطيع ان نقول ان المرء لما تقول زوجت که نفسی خلاص بعد انتهى الالتزام، الرجل ينشئ مو ان المرء فقط تنشئ، الفهم العرفي يصعد على صدور الانشاء والاعتبار الكريم، فاذا الصحيح في المقام هو القول الثاني وهو انه يكفي في صدق العقد المعاقده والمعاهده، الايجاب وحده لا يكفي، دلیل على اعتبار التعاقد ما عندنا انه لابد من هيئة خاصة بينهما من اول عهد الى اخر عهد، في تصورنا لعل هذا القول اقرب الى الارتكازات العرفية والفهم العرفي، هكذا الذي يخطر بالبال والعلم عند الله، بقي بعض الامور التفيفة الوقت انتهى غدا ان شاء الله، وعلى صلى الله على محمد.